فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وما زلنا أيها الأحبة معكم في هذه الأكاديمية المباركة، أسأل الله أن ينفع بها وأن يسلك بنا وإياكم في طاعته. مع الحديث 14، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، أي عمر يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري. بالنسبة للمفردات، حالفا أي يريد أن يحلف، ليصمت ليسكت ولا يحلف أصلا. أيها الأحبة، هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وفيه معاني واستنباطات كثيرة، لعل الوقت أن يسعفنا إن شاء الله في استعراضها. أولا أيها الأحبة، الحلف والأيمان مما الناس ألفوه، مما الناس ألفوه، ولذلك حتى يصدق كلامك أو إخبارك فأنت تحلف أو أنا أحلف لإثبات الأمر. لكن الحلف والأيمان هذه أيها الأحبة ينبغي أن نقلل منها قدر ما نستطيع، أن نقلل منها قدر ما نستطيع. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. بعض الناس أيها الأحبة يبتلى بكثرة الأيمان، والله وبالله وتالله ويمين الله أقسم بالله. يا أخي الكريم، الله ترى عظيم، الله عظيم سبحانه جل في علاه، فما ينبغي أن نجعل الأيمان على الشيء اللي يسوى واللي ما يسوى. يعني بعض الناس يحلف على كما نقول في كلام العامي على الرايح وعلى الجاي، يمكن في اليوم لو حسب نفسه يمكن يحلف 200 300 400 500 يمين. ليش يا أخي الكريم؟ ولذلك أيها الأحبة، نحن حينما نحلف هو من باب تعظيمنا لله. يعني الآن الأيمان هذه لما تقسم بالله وتحلف بالله، لأن الله عظيم في نفسك فأنت تحلف به، وإذا كنت غير صادق فإن هذا العظيم سينتقم منك، سيعذبك. طيب هذا العظيم سبحانه نهانا أن نكثر، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. يعني يا إخواني، الإنسان يعني لا يحلف إلا في الشديد القوي كما يقال. كان بعض السلف إذا طلب منه أن يحلف اصفر لونه وشخص بصره وارتبك وعرق وكذا. تعرفون بمن أريد أن أحلف؟ لكن مع الأسف، مع الأسف بنينا بكثير من الناس الله يصلحنا وإياهم قضية الأيمان عندهم مثل السلام عليكم. طيب لا، والأدهى من ذلك، والأدهى من ذلك، اسمحوا لي في هذه الاستطراد أيضا، قضية إيش؟ قضية أيمان الفساق. ما هي أيمان الفساق؟ الحلف بالطلاق والحرام، علي الطلاق وعلي الحرام، وعلي الطلاق وعلي الحرام. سبحان الله العظيم، بل ذهب كثير من العلماء إن هذا حلف بغير الله، وهذا الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فهناك يعني مع الأسف كثير من المؤاخذات الشرعية، بعض يعني قضية إيش؟ الحلف مثلا بالنعمة، الحلف مثلا بالشرف، الحلف بحياة فلان وحياة فلانة، الحلف ببعض الأموات والأضرحة والقبور والجيلاني والبدوي والسيدة زينب والحسين. لا لا لا، بل الأسوأ والأدهى والأمر من ذلك أحبتي في الله، قضية أنه بعض الناس لو طلب منه أن يحلف بالله كاذبا حلف، يعني يحلف بالله كاذبا حلف. طيب احلف بالولي الفلاني كاذبا، قال لي لا 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 لا. ليش؟ قال لا لكن انتقم مني. طيب والله ما انتقم منك. ولذلك من حلف بغير الله من باب التعظيم وأنه أعظم من الله هذا كفر، كفر، خرج من الدين والملة والعياذ بالله. فالحلف بغير الله كما معنا الآن في الكتاب، إذا كان المقصد يعني هو حلف ليس من باب التعظيم فهذا من باب الشرك الأصغر. أما إذا كان من باب التعظيم وأن يرى أن له عظمة توازي عظمة الله وعظمة لها وعظمة كبيرة، هذا يخرج من الدين والعياذ بالله. إذن الحلف اليمين هذه هي أمر تعرف الناس عليه، لكن ينبغي أحبابي في الله أن لا نسرف في هذا. وبعض الأوقات لما يكون تكون قضية الأيمان كاذبة وفاجرة والعياذ بالله تنزل بأصحابها العذاب، تنزل بأصحابها البلاء. ما هذا؟ يعني جعلنا الله عز وجل هينا في على ألسنتنا على الشيء اللي يسوى اللي ما يسوى نحلف؟ فما ينبغي أيها الأحبة. يقول الشارح الكتاب في هذا الحديث يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بمن نحلف ونؤكد أقوالنا إذا أردنا الحلف، ويبين لنا أن الحلف بالله ولا يجوز الحلف بغير الله، لأن التعظيم الحقيقي في هذا المقام لا يكون إلا له سبحانه وهو الجدير بالإجلال والإكبار. فأفاد الحديث حرمة الحلف بكل ما سوى الله. طبعا بالمناسبة الله سبحانه وتعالى له أن يحلف بما شاء، الله عز وجل له أن يحلف بما شاء، يقسم بما شاء سبحانه، لأنه الرب عز وجل، لأنه الله يفعل ما يشاء. ما أحد يقول له لا أو أيوة، لا لا لا، الله يفعل ما يشاء. أقسم الله بالتين والزيتون وطول سنين، أقسم الله بالفجر وبالضحى وبالعصر وبالليل وبالنهار. فالله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وربنا سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فهذا لتعظيمها وبيان أهميتها عند الناس. فالله عز وجل أقسم بالوقت، بالفجر وبالضحى وبالعصر وبالليل وبالنهار وبالصبح، حتى الناس ينتبهوا لأهمية الوقت. أقسم بالتين والزيتون وطور سنين ولمكانتها وأهميتها. فإذا الله يقسم بما شاء، لكن نحن كبشر لا يجوز لنا أن نقسم أو أن نحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، بأسمائه وصفاته، إن كلها من الله سبحانه وتعالى، فأسماء الله وصفات الله هي الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يجوز لك أن تحلف وأن تقسم بأسماء الله وبصفات الله، لكن انتبه، احذر أن تحلف بالله كاذبا، احذر أن تحلف بالله كاذبا. والتاريخ يشهد والواقع يشهد والأمم تشهد أن من حلف بغير الله كاذبا والعياذ بالله أوبقته تلك الأيمان، الجزاء من جنس العمل. لا تجعل الله شاهدا على باطل، والله ما فعلت كذا وانت فعلت، فحينما تقول والله كأنك تشهد الله على أنك صادق، تشهد الله على كذب، على زور. لا، بعض الناس يقول يشهد الله أني فعلت كذا وما فعل، تشهد الله على باطل، كارثة، كارثة، مصيبة بكل ما تعني الكلمة. أنت الآن تجيني الآن تبغى تشهدني على أمر باطل، ما أرضى وأغضب عليك، كيف رب العالمين؟ ولله المثل الأعلى. فنحذر أيها الأحبة، يعني هذه المشكلة قل ما يخلو منها إنسان أو بيت أو أسرة، ما مع الأسف هذه منتشرة. من الأمور التي أيضا ينبغي أن ننبه إليها أيها الأحبة، ما يستخدمه التجار الحلف هو منفقة للسلعة لكن ممحقة للبركة. وبعض الناس والعياذ بالله يحلف أيمان أن سعرها كذا وهو كاذب، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. كارثة، كارثة، خاصة البيع والشراء يعني الأيمان فعلا هي منفقة للسلعة لكنها ممحقة للبركة. حتى الإنسان إذا أراد أيها الأحبة أن يبيع أو أن يشتري ابتعد عن الأيمان. إذا رأيت إنسان يبغى يبيع لك شيء ويحلف اتركه، اذهب إلى غيره، أدبه، قول أنا بشتري منك لكن بسبب أيمانك هذه لن أشتري منك، ولو تعطيني أقل شيء أو ربع المبلغ لن أشتري منك. إخواني حتى نكون من الذين يتواصون بالحق. لكن بعض الناس لا، ادخل والله هذه علي بخمسين ريال وتأخذها منه بعشرين. ولذلك بعض الناس نسأل الله أن يعافينا وإياكم محقت بركة رزقه، حتى محق شكله وهيئته من الأيمان. ولذلك إخواني ترى الأسواق مشكلة، الأسواق مما يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب البقاع إلى الله وأبغض البقاع إلى الله، قال لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل قال لا أدري حتى أسأل رب العالمين. ثم جاء جبريل قال يا محمد إن أحب الأماكن إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. الأسواق، فأبغض البقاع إلى الله الأسواق. طب ليش يا إخواني؟ طب ما فيها منفعة للناس؟ فيها منفعة للناس، لكن ما يحدث في الأسواق من منكرات ومن ضمنها وأكثرها الأيمان. لا شك أن الأسواق مكان غفلة، لكن الكارثة العظمى في الأسواق يا أحبابي قضية إيش؟ الأيمان. ما تدخل عند واحد تشتري منه إلا أو منه إلا وهو يحلف أيمان كثيرة، والله بكذا والله بكذا والله بكذا. طب ليش يا أخي؟ يا أخي عظم الله عز وجل حتى ربنا يبارك لك، عظم الله حتى الله عز وجل يرزقك بمن يشتري بضاعتك. يا أخي هذه بكذا يخارجني كذا، خلاص انتهينا. يا أخي الزبون ما يرضى حتى وإما رضي. يا أخي أنت أصدق مع الله وانظر كيف ربنا سبحانه وتعالى سيبارك. ترى الكثرة ما هي دليل على البركة، البركة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى ومع كتابه وسنته نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اسمحوا لي أن استطرت قليل لكن مهمة جدا الأسواق، مهم الإنسان إخواني لا يغفل فيها. وإذا باع واشترى ابتعد عن اليمين قدر ما تستطيع. إذا رأيت بائعا يبيعك بأيمان اتركه، اذهب إلى غيره، أدبه قبل ما تغرر، قل يا أخي أنا سأشتري منك، لا كنت سأشتري منك لكن بسبب هذه الأيمان لن أشتري منك. إخواني مشكلة، مشكلة بعض الناس يعني اليمين عنده كلا يعني لا يقيم لها وزنا ولا قدرا ولا. فلذلك أيها الأحبة نحذر، نحذر أيما حذر من قضية إيش؟ قضية الأيمان خاصة في البيع والشراء، في البيع والشراء. نتوقف عند هذا الفاصل أيها الأحبة ثم نعود إليكم إن شاء الله، وصلى الله على محمد، الحمد لله رب العالمين.
مجموعة زاد تقدم لكم نخبة مميزة من إصداراتها، كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، 40 نصيحة لإصلاح البيوت، أدرك أهلك قبل أن يحترقوا، المجمعات التجارية، زاد الحج، زاد الصائم، طوبى للشام، كيف تقرأ كتابا، معاني الأذكار. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير. كان صادق اللهجة، راسخ المبدأ، أعدل الناس، أرفقهم بالضعفاء، أنصف المرأة والطفل، وشملت رحمته حتى الحيوان، أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين. فيقول الألماني يوهان غوتا: إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد. ويقول الإنجليزي جورج برنارد شو: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد. بل قال تولستوي الأديب العالمي: إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة. ولنصرته، لنعرف قدره ومكانته، ولننشر في الناس فضائله ومكارمه، ولنقتدي به ونمتثل أمره، ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات. فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به، لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته. فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته، ولم يكتفي بهذا، بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة، وصدق الله.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
قناة زاد العلمية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد. أيها الأحبة، ما زلنا مع هذا الموضوع وقضية الأيمان. هل يجوز لي أن أحلف بغير الله صادقا، لا صادقا ولا كاذبا؟ ما يجوز، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. كفر أو أشرك، هل نعرف معنى هذه الكلمة؟ من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني إن كنت حالفا فاحلف بالله. بل يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. تناقض؟ لا، مو تناقض. طب ماذا يقصد ابن مسعود؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من فقهه يقول: الإنسان لما يحلف بالله كاذبا هو ارتكب معصية، معصية، المعصية تحت المشيئة، قد يغفر الله وقد يعذب. لكن الذي يحلف بغير الله شرك، شرك يا أخواني، شرك، وفرق بين المعصية والشرك. لذلك أحبتي في الله، لا بد أن ننتبه لهذه القضية، قضية اليمين. من كان حالفا فليحلف بالله، لا تحلف بغير الله أبدا، لأنه من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والنبي والنعمة ورأس أبويا ورأس أمي وشرفي وشرف أمي وشرف جدتي وشرف الجيران، لا لا لا، كل هذا ما يجوز، ما يجوز. يعني قضية الحلف بالمصحف، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ شوف كلامنا واضح، كلام، انتبهوا. هل يجوز الحلف بالمصحف أو الحلف بالقرآن؟ قال العلماء بالنسبة للحلف بالقرآن فيه خلاف كبير بالمصحف، لكن القرآن من صفات الله، كلام الله، ولكن مع ذلك كرهه كثير من العلماء، كرهه كثير، لأنه ما ثبت أو أثر عن السلف أنهم فعلوه، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. يعني بعض الناس من باب التعظيم يضع يده على القرآن ويحلف، كما قلت هذه مسألة عند العلماء يعني خلافية، تركها أولى. إنسان يحلف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه بصفاته ومثلا ورحمة ربنا مثلا وما شابه ذلك، لكن الإنسان ينتبه أن الإنسان دائما يحلف بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا مقام التعظيم. طيب، فيه يمين مهمة لابد أن ننبه إليها يا أخواني، ألا وهي اليمين الغموس. اليمين الغموس إيش اليمين الغموس؟ اليمين الغموس أن يحلف الإنسان حلفا بالله ليقتطع حق إنسان آخر. هذا القلم ليس لي فأعجبني وأخذته على صاحبه، فلما احتكمنا قلت والله العظيم أن هذا القلم قلمي وأنا أعرف أنه ليس قلمي، وأنا أعرف أنه ليس قلم. هذه غموس تغمي الصاحب في نار جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ بغير وجه حق فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا؟ قال ولو كان قضيبا من أراك مسواك ليست لك فتأخذه بغير حق أوجب الله لك النار وحرم عليك الجنة. طيب، فإذا حلفت يمينا كاذبة هذا تسمى يمين غموس. وبالمناسبة اليمين الغموس ما لها كفارة، اليمين الغموس ما لها كفارة، اليمين الغموس لها توبة فقط. يعني اليمين الآن لما يحلف إنسان على 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 شيء وهو غير صادق أو على أمر لا يفعله ففعله مثلا، ها، وعليه كفارة، إما إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. طيب، بعض الناس يقول الصيام، لا، الصيام حينما تعجز عن الإطعام أو عن الكسوة. اليمين الغموس ما لها كفارة، كفارتها التوبة إلى الله عز وجل الصادقة بشروطها، ومن شروطها إرجاع الحق إلى أهله. وكم يا أخواني والله حتى في الجاهلية كانوا يعرفون أن الحلف بغير الله كارثة. فلنا نأتي ونحن مسلمين ونحلف أيمان غموس بغير حق، هل نتحمل النار؟ لا، بالمناسبة بعض الناس عنده يعني ذمة واسعة، هناك عند المحاكم ناس يقفون هؤلاء شهود زور بمبلغ كثير ولا قليل، تعال يشهد معك، تشهد والقاضي يحلفك بالله وتشهد من أجل كذا مال قليلا كان أو كثيرا. أين عقلك؟ أين دينك؟ أين خوفك من رب العالمين؟ فبعض الناس العياذ بالله قد طمس الله بصيرته، قد ذهب الله بإيمانه، خلاص ما عاد يفرق، أهم شيء الفلوس، أهم شيء المال، شهد على حلال ولا على حرام. لا يا أخي، اتق الله في نفسك، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. والله يعني نصبر نحن أبناءنا ونساءنا على الجوع وعلى العطش وعلى وأشياء كثيرة، لكن والله ما نصبر على نار جهنم. والله نار جهنم تذهب لذات الدنيا كلها، غمسة في نار جهنم تذهب نعيم الدنيا كله، فكيف بمن يعيش فيها ويصطلي بنارها؟ لذلك أنا أحذر، إياك أن تشهد زور، أن تحلف على يمين وأنت تعلم أنها كاذبة، أن تشهد على أمر وأنت تعرف أنه خلاف الواقع. يا أخي مع الأسف تعظيم الله قل في قلوبنا إلا ما رحم ربي، تعظيم الله قل، تحلف زورا كذبا بهتانا. لا، أيضا أيها الأحبة ننبه إلى نوع آخر من الأيمان، ألا وهو يمين اللغو. يمين اللغو، ما هي يمين اللغو يا أحبابي؟ يمين اللغو أن الإنسان تعال والله، روح والله، والله لتجلس، والله لتأكل، والله لتشرب، والله لتكذا، يعني خلاص تعود كلمة إيش؟ الله، ويعني حلف بالله على لسانه. هذا يسمون العلماء يمين اللغو، وهذه اليمين ليس فيها كفارة وليس فيها إثم، لكن الإنسان أيها الأحبة لا بد أن يعظم الله بتقليلها، لا تجعل الله عرضة على لسانك، كل من هب ودب وكل كلمة وكل موضوع وكل قضية وكل سالفة والله وبالله وتلا، لا لا لا، هذا ما في تعظيم الله يا أخوان، ولا تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يحرص. فأيمان اللغو كما قلت لكم ما عليها كفارة، يمين الغموس كذلك ما عليها كفارة، توبة النصوح الصادقة. من حلف على شيء ظانا أنه هو وطلع غير ما يظنه ولم يتعمد الكذب، مثلا القلم هذا مثلا تحت كتابي مثلا، فقلت والله أن هذا القلم ليس تحت كتابي، وأنا يقين أنه ما هو تحت الكتاب، لست كاذبا يعني لست ليس عندي علم، لكن فجأة رفعت كتابي فإذا القلم هنا. أنا لم أتعمد، والله يعلم ذلك أنني لم أتعمد، إذن ليس علي شيء، ليس علي شيء. لكن الكارثة إذا قلت والله غير موجود تحت الكتاب وأنا أعرف أنه تحت الكتاب، هنا علي الكفارة. طبعا لما قلت أخفيته ليس لأسرقه مثلا، فأما لأسرقه ندخل في إيش؟ اقتطاع أموال الناس بالباطل. فبالتالي أيها الأحبة، إذا حلف الإنسان على أمر يظن أنه بخلافه فوقع خلاف ما ظن فليس عليه شيء، لأنه ما تعمد أن يكذب في يمينه، وإنما غلب على ظنه. واستدل بذلك الرجل حينما قال يا رسول الله والله ما بين لابتيه أفقر مني، ما بين لابتي المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعتب عليه أو كذا، غلب على ظنه. لكن الكارثة يا أخواني قضية إيش؟ أن تحلف على أمر تعلم أن الأمر خلاف ما حلفت عليه يقينا، هنا كارثة، هنا كارثة. فإذا موضوع الأيمان موضوع كبير جدا ومتشعب، وينبغي أيها الأحبة أن نفهم هذا الباب من أبواب الفقه في الدين، ولأن الحاجة تدعو إليه، الحاجة تدعو إليه، لأن الناس في معاملاتهم في أفعالهم في حياتهم اليومية يعني تجد سبحان الله نادرا ما تجد إنسان إيش يعني يتخفف من هذه الأيمان قدر الإمكان. وبعض الناس والله الله المستعان يعني ينغمس بشكل كبير جدا جدا فيها، فيعني إنسان يحذر أيها الأحبة من هذه القضية، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا حلف به فليحلف به على أمر حقيقي، أمر حقيقي ليس أمر باطل. فهذا من تعظيم الله ومن إجلال الله سبحانه وتعالى، ومن ما يليق به سبحانه في جل في علاه. فحق الحقوق على الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نواصل بإذنه تعالى بعد هذا الفاصل بإذنه تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود تقربا إلى الله تعالى وشكرا على إنعامه بنعمة الولد، وجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز، فالضأن ما أتم 6 أشهر فأكثر، والمعز ما أتم 1 سنة فأكثر، ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها، ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأضحية: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والهزيلة. ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود، فلا تصح عقيقة قبله، وتستحب العقيقة في اليوم 7، فإن تعذر فيسن ذبحها في 14، فإن تعذر انتقلت إلى 21، ويوم الولادة يحسب من 7، ولا تحسب الليلة إن ولد ليلة، بل يحسب اليوم الذي يليها. قال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه 7، ويسمى فيه ويحلق رأسه، والعقيقة يؤكل منها ويهدى ويتصدق، ولم يرد في ذلك تحديد، فكيف ما فعل فجائز. ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا، والطبخ أفضل، فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة.
كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي
الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم. فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونواصل أيها الأحبة ما بدأناه مع هذا الحديث العظيم الكريم. هناك بعض الأمور أود أن ننبه إليها، منها إذا حلف على أمر وأراد أن يخالفه. مثل ماذا؟ إنسان غضب على إنسان، رجل غضب مثلا على أرحامه أو على إخوانه، فأحلف بالله ألا يدخل بيته، ألا يدخل بيت أخيه أو بيت رحمه أو كذا أو بيت صديقه. وكانت هذه يعني في ساعة غضب وحنق وغير ذلك. طيب، ما رأيكم؟ هل يستمر في هذا أم لا يستمر في هذا؟ حلفت ألا أدخل بيت ابني أو بيت أخي أو بيت صديقي أو بيت قريبي. فإذا حلف على يمين وكان الخير في خلافها فإنه يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. زيد من الناس حلف ألا يدخل بيت أخيه، هذه قطيعة رحم. طيب ماذا يصنع؟ أنا حلفت. وإذا حلفت أيضا فإن الإسلام دين السماحة ودين اليسر ودين الصلة، فإذا حلفت أنت أخطأت في هذه اليمين لا شك وتتحمل خطأك. طيب كيف أفعل؟ تكفر عن هذه اليمين، تكفر عنها إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، إذا لم تجد صيام 3 أيام، إذا لم تجد ليس على التخير على الترتيب، إطعام أو كسوة، ما استطعت تصوم، ما تصوم من البداية، فأنت تصوم أو تكفر عن يمينك ثم تأتي التي هي خير، ولا تستمر في القطيعة. إنسان غضب مثلا على قريب له، على ابنه أو على يعني إنسان، فحلف ألا يصله، ألا يسلم عليه، ألا يدخل بيته، فأراد أن يدخل البيت نقول لا بأس عليك، صل رحمك وكفر عن يمينك وعفى الله عما سلف. هذه نقطة مهمة جدا لابد أن ننتبه لها. طيب، نأتي لنقطة ثانية. الحلف برب المخلوق ماذا أقصد بها؟ يعني قد يسأل الإنسان مثلا لو قلت رب الكعبة، ها، ورب البيت، ها، ورب الكون، ورب السماء، ما حكمها؟ هذه تأخذ حكم اليمين، لأننا حلفنا بالله سبحانه وتعالى. فرب الكعبة هو الله، رب البيت هو الله، رب الكون هو الله سبحانه وتعالى، رب السماء هو الله، رب الشمس هو الله سبحانه وتعالى. فهذا هذه حكم اليمين وأحكامها أحكام اليمين، ولا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. ورب محمد، ها، وربي خالد، فهي يمين وحلف بالله سبحانه وتعالى. طيب، هنا أيضا مسألة ثانية. ما هي المسألة الثانية؟ بعض الناس عنده فقه، ما عنده الدفاع، عنده فقه في حتى في الأيمان، بمعنى إذا حلف يستثني. مثلا فلان والله لا أدخل بيتك إن شاء الله، انتبهوا لكلمة إن شاء الله، والله لا أسلم عليك إن شاء الله، والله لا أكل طعامك إن شاء الله. أنت لاحظ، أنت قيدتها بالمشيئة، فإذا قيدتها بالمشيئة فلك أن تفعل ولك أن لا تفعل، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، أنت علقتها بالمشيئة. فقال العلماء من علقها بالمشيئة فجاز له الفعل وجاز له الترك. وكن ذكيا، يعني لا تكن مندفعا يا عبد الله في تعاملك مع الآخرين. تغضب من أخيك، من زوجك، من ابنك، من والدك لا قدر الله، من قريبك، فتقوم تحلف يمين. إذا حلفت يمين ولدك مثلا في البيت أغضبك، والله لا أعطيك ريالا بعد اليوم، قل إن شاء الله. فإذا قلت إن شاء الله خلاص سقطت عنك اليمين، فيمكن أن تفعل ويمكن أن لا تفعل. فهذا الاستثناء مهم جدا يا أحبابي، هذا الاستثناء مهم جدا. فيعني الاستثناء مهم جدا، فالإنسان أيها الأحبة الذي يعرف نفسه أنه غضوب شديد الغضب، لا ينتبه ما يقول، ربما يقع منه زلة ما هي طيبة، ألصق باليمين الاستثناء، يا فلان والله لا أكلمك بعد اليوم إن شاء الله. خلاص، إذا قلت إن شاء الله فإن كلمته فليس عليك شيء، والله يا فلان لا أدخل بيتك بعد اليوم إن شاء الله. فهذه اليمين هي تعمل لك خط رجعة، وما يكون عليك كفارة، وما تقع في غضب الله سبحانه جل في علا. أظن مسألة الآن وضحت، الآن مسألة الاستثناء في اليمين. في قضية ثانية وهي تكثر عند الناس، ألا وهي قضية التورية، أنه يحلف على شيء ويريد شيئا. وبالمناسبة التورية هذه لا تستخدم إلا في أضيق الحدود، لأن الإنسان إذا عرف عنه التورية لم يعد يصدق لا في قليل ولا في كثير. فالإنسان إذا احتاج إليها في موقف صعب، في نازلة من النوازل، فلا بأس أن يستخدم التورية. الشاهد أن الإنسان يمكن أن يستخدم التورية، لكن إذا حلف على يمين أمام القاضي أو أمام أحد وجب عليه أن يحلف بالنية المطلوبة منه. أما إذا كانت أمور عامة فيمكن أن يوري فيها وألا يكثر من هذه التورية، إن لكم في المعاريض لمندوحة عن الكذب. طيب، نأتي إلى قضية ثانية وهي أيضا ملتصقة بموضوعنا اليوم. هل يجوز أن أكذب على الزوجة ولو طلبت مني يمينا؟ ما رأيكم أيها الأحبة؟ مثال، إنسان زوجته قبيحة مثلا، وإلا تحلف أني أنا أحلى واحدة. طيب لو ما حلف بتصير مشاكل، والله إنك من أجمل النساء، وأنت أجمل امرأة في حياتي، والله أنني يعني هنا حلف ليس بقصد الإضرار، وإنما بقصد الاستمرار، بقصد استمرار الحياة الزوجية بعيدا عن المشاكل وبعيدا كذا، فلا بأس في هذا. زوجته لا تحسن الطبخ، ولا بد أن يكذب عليه حتى يقول أن طبخي ممتاز، والله طبخي حلو، والله طبخي جميل. هو القضية ليست الحلف هنا بقصد الإفساد، لا، القضية بقصد إيش؟ الإصلاح واستدامة الحياة الزوجية، فلا بأس في هذا إن شاء الله. كذلك عند العدو، إنسان أسر عند الأعداء، رجل يقاتل في سبيل الله فأسر، فسألوه عن إيش؟ عن أماكن الأسلحة، عن أسرار الدولة، عن أسرار الجيش. فما يجيني كذا يقول لي والله أنا لا أكذب، كذب لا يجوز، لا، تكذب غصبا عنك الآن، يجب عليك الكذب. بل لو تحلف كاذبا لا بأس في هذا حتى لا تضر بالأمة، لا تضر بالمسلمين، فيجوز لك أن تحلف كاذبا للكفار الأعداء حتى لا تضر بالمسلمين. أنا انتبه من الورع البارد. فهذه بعض النوازل إن شاء الله ما تحدث، لكن لو حدثت هذا باب العلم يعني والمدارسة. في مسألة أخرى أيها الأحبة، بعض الناس يعني عنده قلة في عقله، يقول يا أخي أنا إن كنت كذاب أنا يهودي ونصراني. كيف؟ قال يا أخي إن كنت أنا كاذبا فأنا يهودي ونصراني. هذه خطيرة جدا. ماذا قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، متفق عليه. يعني واحد يقول إن كنت كذاب فأنا يهودي ونصراني. نصر الله عافينا. من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. نحذر من هذه القضية يا أخي. ما الذي يحوجك إلى هذا؟ بعض الناس عنده غلو حتى في اليمين. فرضنا أنك حلفت كاذبا، يا أخي حلفت كاذبا معصية تتوب منها وتستغفر الله وتكفر عن يمينك، لكن هذه تخرجك من الملة، تخرجك من الدين، نسأل الله العافية إذا كنت غير صادق. لا، بعض الناس يعني يريد، لا. فلذلك نحذر أيها الأحبة من قضية إيش؟ الحلف بملة غير ملة الإسلام. انتبهوا، قضية خطيرة. وبعض الناس أيضا يعني، وهذه كمان أيضا مشكلة أخرى. إيش المشكلة؟ إنه بعض الناس تقول له والله ما يصدق فلان عشاك اليوم عندنا، قال والله يا أخي اعتذر، والله عشاك عندنا، قال يا أخي ما اعتذر، يا أخي والله عشاك عندنا، والله تعشى عندنا، قال لك يا أخي، قال علي الطلاق بثلاث تعشى عندنا. هذا صادق، هذا لو كان أول ما اتقوا الله عز وجل في هذا، ترى هذه كارثة. لأنه حتى بعض الناس الذي يحلف له، إذا حلفت له بالله ما يرضى، ما يصدق، وإذا حلفت له بالطلاق صدق. هذا ترى قدح في إيمان الإنسان. يعني لما أقول لك والله ما تصدقني فلان، يا رجال فلان صادق، لو كان مو بصادق ما حلف الطلاق. أيهما أعظم، الطلاق ولا الحلف بالله؟ الحلف بالله أعظم يا إخواني. فإذا الإنسان لا يحقر من هذه من عظمة الله. أقول لك والله خلاص، خذ، من حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس منا، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس عنده فقه أعوج، لأنه هو أعوج صاحب الفقه هذا، فيظن لأنه أعوج يظن الناس كلهم عوج مثله. يا أخي حلفت لك بالله خلاص اقبل كلامي. لا، ما أقبل حتى تطلق، بس تحرم حرام طلاق، لا. انتبهوا يا أخواني، الحلف بغير الله كفر أو شرك. أيها الأحبة، من اللطائف الجميلة بين رسولنا صلى الله عليه وسلم وبين عائشة الصديقة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع عائشة فيقول لها: والله إني أعلم متى ترضين عني ومتى تغضبين علي. شوف يا أخوان، ترى الآن هذا الكلام إيش؟ بين الزوج وزوجته. الآن تعامل الزوج مع الزوجة والزوجة مع الزوج. لا يجي الإنسان يقول انظر إلى خديجة، إلى عائشة كيف كانت تخاصم رسول الله. لا يا أخي، الآن بيت الزوجية يقع فيه أمر لا يقع ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين عامة. فالزوج مع زوجته لهم تعامل آخر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله في داخل بيته، لكن أمام المسلمين ما نرضى بهذا، لكن في داخل بيته يفعل صلى الله عليه وسلم ما شاء. فيقول له: أعلم متى ترضين عني ومتى ما ترضين عني. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رضيت عني قلت ورب محمد، وإذا غضبت علي قلت ورب إبراهيم. قالت: صدقت يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك. فهذا شيء طبيعي يا أخواني يحدث بين الزوج والزوجة، أمور الحياة طبيعي، لكن أمور الدين والاعتقاد لا. النبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عظيمة، سواء في قلوبنا أو في قلوب أمهات المؤمنين أو في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أحبتي في الله، يكثر الحديث والسؤال عن كفارة الطلاق. يعني إنسان يقول يا شيخ أنا والله قلت علي الطلاق ما تذهبين إلى المدرسة. طيب ما حكم هذا؟ طبعا يا أخواني مثل هذه الأسئلة لا توجه إلا إلى العلماء، إلى المشايخ كبار العلماء القضاة، هم يفتون فيها. لأن الإنسان يا أخواني يعني لازم يدين الله بالصدق، هل أنت قصدت في هذه اليمين يمين ولا طلاق؟ لما قلت علي الطلاق ما تروحين عند أهلك أو ما تروحين المدرسة، ماذا أردت بهذا؟ هل أردت أن تمنعها ولا أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت؟ وهذا ما هذا ما يعني ما تظهر للعلماء لما يسألونك ديانة تشهد الله كذا، إن ما كل إنسان يفتي في مسألة طلاقه ولا أحبه، لكن كحكم عام، كحكم عام أن الذي يحلف بالطلاق وهو يريد بذلك المنع فإن تأخذ حكم اليمين، وأما إن حلف بالطلاق يريد إيقاع الطلاق فتأخذ حكم الطلاق والعياذ بالله. لكن أيها الأحبة نحذر من قضية التصدي لإفتاء الناس، مثل هذه القضايا لا يفتى بها إلا العلماء الكبار حتى الناس يعرفوا قيمة هذه اليمين متى تخرج متى لا تخرج. أيها الأحبة نكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا